بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ولو ادعى دارا فأنكر من هي في يده ثم صالحه المنكر على سكن سنة صح. لو واحد ادعى دار عندك، قال هذه الدار التي بيدك لي، فأنت أنكرت، قلت له هذه ليست لك، فأنكر من هي في يده ثم الذي في يده، الذي الدار في يده، صالحه، صالح المدعي على سكنة، قال شوف تعال اسكن في هذه الدار سنة وبعد يصير لا حق لك، لا طالبني بعد، مو لا حق لك، لا طالبني بشيء، لا تنازعني. وافق صح. يقول هذا يصح. وهذا بعد مثل ما مر علينا فيما سبق، أنه مو معنى أن صالحه يعني له حق، يعني لا يظن أن هذا اعتراف بثبوت حق له، لا، لأنه ممكن تصير المصالحة حتى من ينكر الحق البتة. ولم يكن لأحدهما رجوع، يعني الصلح كما مر علينا عقد لازم من الطرفين، فإذا تم لا يجوز لهذا أن يرجع ولا يجوز لهذا أن يرجع، يعني بطل من الصلح. وكذا لو أقر له بالدار ثم صالح، يعني لو أقر له قال له هذه الدار لي، قال له صحيح لك، لكن وش رأيك أصالحك أنه تسكن فيها سنة ثم أخذها، مع أنه يقر له بالدار، ذاك رضي بالصلح، ما في مانع، يصح. وقيل هذا القول للشيخ من الخاصة طبعا، والشافعي من العامة. وقيل له الرجوع، وقيل له الرجوع، ممكن يرجع. لماذا؟ لأنه هنا فرع العارية، لأنه مر علينا فيما سبق قلنا هل أن الصلح فرع عن البيع، فرع عن الإجارة، فرع عن العارية أم لا؟ متى يكون فرع عن العارية؟ العارية أنني أعطيك شيء فاستفيد منه بدون مقابل. فهنا إذا كان أعطاه الدار وانتفع بها بدون مقابل، إذن هذه عارية، صحيح؟ في أثناء ما هو ينتفع، أنا أقول مثلا أنه تسكن في الدار سنة ثم لا تطالبني بشيء، فأثناء السنة أقول له تعال بطل جيب الدار. أنا لما أعطيته الدار ينتفع بها سنة، كأنني أعرته الدار، لأنه بدون مقابل ما بيعطيني شيء، ففي هذه الحالة يكون عارية. العارية يجوز الرجوع فيها، أنا أعيرك شيء بعدين أقول لك جيب، لأنه مو عقد لازم من جهتي، باعتبار أن الشيخ كما مر علينا فيما سبق يقول بأنه الصلح ليس عقد مستقل، وإنما هو فرع عن غيره. فيقول: والأول أشبه أنه لا، هو صلح مستقل ليس فرع عن العارية، والصلح لازم من الطرفين. ولو ادعى اثنان دارا في يد ثالث، يعني مثلا زيد وعمر ادعى دارا عندي، ما هو الذي جعل زيد وعمر يشتركان في هذه الدار، كل واحد له نصف، بسبب موجب للشركة أو الشركة، يجوز الوجهان، أنهما كان في سبب أوجب اشتراك زيد وعمر في هذه الدار، ما هو؟ كالميراث، لأنهم أخوان كل واحد له نصف. فصدق المدعى عليه، أنا المدعى عليه، لأن يدعون الدار التي عندي لهما، فصدق المدعى عليه أحدهم. أنا أقول أما زيد صحيح لك نصف هذه الدار، وأما أنت لا، وصالحه على ذلك النصف بعوض. يعني أنا الآن أقول لزيد أنت لك نصف صحيح، لكن إيش رأيك أنا أعطيك مثلا 100 أو أعطيك 10,000 دينار ويكون لا حق لك، صالحته بعوض، أعطيك 10,000 دينار على أنه النصف الذي لك يكون لي، فهل ذاك له أن يوافق أم لا؟ قال فإن كان بإذن صاحبه. إذا كان بإذن عامر، زيد قال لعامر قال له هذا اعترف لنا بنصف، الآن صار النصف مشترك بينهما، لأن كل ما يحصلان عليه هو مشترك. فإذا استأذن عامر قال هذا بيعطينا 10,000 دينار إيش رأيك ناخذها، وافق عامر، صح الصلح في النصف أجمع. وكان العوض بينهما، العوض بين زيد وعمر الأخوين الوارثين، وإن كان بغير إذنه ما استأذن عمر صح في حقه وهو الربع، لأن نصف الدار التي أنا أقر بها إلى زيد أنها ميراث، يعني يشترك فيها زيد وعمر، فزيد له ربع يعني نصف النصف، وعمر له ربع. فإذا كان بدون إذن عمر لا حق لزيد أنه يصالح في النصف بل في الربع الذي له، وبطل الصلح في حصة الشريك في حصة الثاني وهو عمر وهو الربع الآخر. أما لو ادعى كل واحد منهما النصف من غير سبب موجب للشركة، يعني زيد يقول أنا لي نصف لأنني اشتريت النصف، وعمر يقول أنا لي النصف الآخر لأنني اشتريت النصف الآخر، فإذا هما ادعى كل واحد منهما نصف، لكن هذا ما هو سبب الملكية؟ الشراء. الشراء لا تقتضي التشريك، مو مثل الميراث. إذا ثبت الميراث لزيد يثبت لعمر لأن أخوان، أما هذا لا، شراء. إذا اشترى زيد النصف معناه أن عمر أيضا اشترى النصف، لا، لم يشترك فيما يقر به لأحدهما. إذا أنا أقريت إلى زيد أقول له صحيح أنت زيد لك نصف، يعني هل عمر له حق؟ لا، لم يشترك فيما يقر به لأحدهما. أنا أقريت لواحد عمر لا يشترك معه فيه، ولو ادعى عليه فأنكر، يعني ادعى عليه قال هذا لي أنا أملكه الذي بيده الشيء، قال لا، أنكر. فصالحه المدعى عليه على سقي زرعه أو شجره بمائه، يعني لو أن مثلا أنا عندي بيدي بستان، البستان فيه ماء، فادعاه من؟ ادعاه زيد، قال هذا البستان لي، أنا أنكرت، فصالحه المدعى عليه، أنا المدعى عليه صالحته على سقي زرعه، على أنني أسقي زرع للمدعي أو شجر للمدعي بمائه، بماء هذا البستان الذي هو، أقول له شوف هذا البستان ليس لك، لما طال بيني وبين الكلام أقول له شوف إذا أنت تريد سنة أنا أعطيك سنة أسقي زرعك بماء البستان، وبعدين لا تطالبني بشيء، مثلا بستان ثاني له، وهذا البستان الذي في يدي هو الذي محل الدعوة، قيل القول للشيخ لا يجوز، لأن العوض هو الماء، لأن الشيخ يرى أن الصلح عوض، فكأنه الآن أنا بأعطيه إيش؟ ماء، وبأخذ البستان، وصحيح؟ هو يدعي علي البستان، أنا بأعطيه ماء، فالعوض عوض البستان الماء، وهو مجهول كم مقدار هذا الماء، مو معلوم. فإذا كان في أحد العوضين جهالة لا يصح. وفيه وجه آخر، يعني على قول الشيخ، طبعا لا يخفى أن الصلح لابد أنه لا يكون فيه جهالة أيضا، حتى لو قلنا بأنه عقد مستقل لا يكون فيه جهالة. الشيخ الذي يقول أنه بيع هنا لأن في عوض يقول فيه جهالة، نقول قال وفيه وجه آخر، مأخذه جواز بيع ماء الشرب، ماء الشرب يجوز بيعه وإن لم يتعين مقداره كم. يعني الآن أنا أقول لك أنا أوصل لك أنبوب لماء الشرب في السنة كذا، كم أنت ستستهلك؟ مو معلوم، لا بأس يجوز بيع ماء الشرب وإن كان فيه جهالة، لكن هذه الجهالة يتسامح فيها. هنا كذلك، أما لو صالحه على إجراء الماء على سطحه أو ساحته، يعني أنا أقول له إذا شوف أنا أجري الماء على السطح عندك أو على ساحة قطعة أرض عندك، يقول صح، لأنه معلوم كم طول الساحة، كم طول السطح، كم العرض، معلوم ما في جهالة. بخلاف هناك السقي، السقي مو معلوم أنه كم يأخذ، كم تشرب الأرض أحسن، فهنا يقول صح بعد العلم بالموضع الذي يجري الماء منه، المكان الذي يجري الماء منه ومقدار السطح، كم طول السطح، كم عرض السطح، كافي هذا، لأنه ما في جهالة في الماء الذي أنا سأبذله. وإذا قال المدعى عليه صالحني عليه، يعني الآن أنا عندي دار، أنت جئت وقلت، عليكم السلام، أنت جئت وقلت هذه الدار لي، أنا قلت لك هذه الدار ليست لك، أنكرت أنا، لكن وجدت أن المسألة بالطول بيني وبينك، أقول لك شوف وإيش رأيك أعمل وياك مصالحة، أعطيك 10,000 بعد ولا تطالبني، فهل معنى ذلك أنني أقر لك بالدار؟ يقول لا. لو قال صالحني أنا أقول أعمل وياك مصالحة، لم يكن إقرارا، لأنه قد يصح مع الإنكار، الصلح يصح مع أنني أنكر أن لك حق، لأن قد يكون الإنسان يصالح شخص مو لأن له حق بس ما يريد يذهب إلى القضاء وتصير مشاكل وروحة وجية مثلا، ممكن من أجل هذا. أما لو قال بعني أو ملكني، أنا أقول لك ما يخالف، إيش رأيك تبيعني البستان أو تبيعني الدار أو تملكني إياها، يقول هذا إقرار، لأنه إذا أنا قلت لك بعني لا بيع إلا في ملك، يعني لابد أن تكون أنت مالك حتى تبيع، أيضا إذا تملكني يعني أنت مالك حتى تملكني، قال كان إقرارا مني، أنا أقر بأنك تملك هذا الشيء. ويلحق بذلك أحكام النزاع في الأملاك، هذه الأحكام كما سيأتي تفصيلها، هي أن أنا لي ملك وأنت لك ملك، تارة أنا أريد أن أخرج روشا بحيث أنه هل يجوز لي أو لا يجوز، يعني يكون خارج إلى الشارع زي الغرفة خارجة إلى الشارع، أو إذا كان بيني وبينك طريق مسدود طريق مغلق، أنت عندك باب وأنا عندي باب، هل يجوز لي أفتح باب ثاني أو لا يجوز؟ في يعني شيء مشترك بيني وبينك مثل الشارع مثل الطريق المغلق، وأنا أريد أن أتصرف، ما هو الشيء الذي يجوز لي وما هو الشيء الذي لا يجوز؟ وهي مسائل: الأولى، يجوز إخراج الرواشن والأجنحة إلى الطرق، هذا مو الطرف غلط، الطرق النافذة. النافذة طريق النافذ يعني المفتوح في قبال المغلق، لو كان طريق نافذ وأنا أريد أن أخرج روشا، تلاحظوا في الحاشية كاتب إيش معنى الروشا وإيش معنى الجناح. الروشا وهو أن يخرج أخشابا إلى الدرب، أخرج أخشاب من بيتي إلى الدرب فوق الطريق سواء يبني عليها أو لا، ممكن يكون هذه مثل السقف فقط، وممكن يكون لفوقها غرفة. والأجنحة هي أن يخرج أخشابا إلى الدرب ويبني عليها، إذا بنى عليها كيف تحمل البناء؟ ويجعل لها قوائم إلى الأسفل تحمل البناء. فمتى يجوز ذلك؟ يقول يجوز إخراج الرواشن والأجنحة إلى الطرق النافذة إذا كانت عالية، إذا كانت الرواشن والأجنحة عالية فوق لا تضر بالمرء، أما إذا نازلة الذي يمر يضربها مثلا برأسه بحيث يجعل إنسان يعبر في الطريق عنده حمولة أو دابة محملة لا يستطيع العبور، هذا لا يجوز. ولو عارض فيها مسلم على الأصح، يعني حتى لو عارض فيها مسلم شخص مسلم قال لا شيل هذا، لا حق له، إذا كانت لا تضر بأحد لا حق لهذا المسلم أن يعترض. ولو كانت مضرة، إذا تضر بالمرة تعيق حركتهم عبورهم وجب إزالتها، لأنه لا يجوز للإنسان أن يتصرف في الأملاك العامة بما يضر الغير. ولو اظلم بها الطريق أو أظلم بها الطريق، طبعا هو يعني ظلمة الطريق المراد منها الظلمة المضرة بالمارة، أما إذا صار ظلمة لكن بحيث أنه ما يضر بأحد الناس تعبر عادي، هذا طبعا لا كلام في أنه لا مانع منه. ولو ظلم بها الطريق قيل، هذا القول للشيخ الطوسي رحمه الله، لا يجب إزالتها، لا يجب إزالتها باعتبار إيش؟ أنه الشيخ نظر إلى أنه الظلمة هذه طبعا ما بتسبب انعدام الرؤية، ما بتخلي الطريق مثل الليل، فلا يضر بالمارة فما في مانع. ويجوز فتح الأبواب المستجدة فيها. الأبواب المستجدة يعني الآن أنا مثلا هذا بيتي على الطريق، موجود هنا باب، أريد أفتح باب ثاني بعد على الطريق، ما في بأس، لا مانع، يجوز. أما الطرق المرفوعة، الطرق المرفوعة هي الطرق المسدودة التي لا تنتهي إلى طريق آخر، فلا يجوز إحداث باب فيها. إذا كان في باب لي من الأساس كان بها، إذا كان لا يوجد باب لي لا يجوز أن أحدث باب جديد. ولا جناح، أو نعم ولا جناح له هذه الأجنحة لا يجوز إحداثها، ولا غيره أو ولا غيره، روشا ما يجوز، لا باب لا روشا لا جناح إلا بإذن أربابه، إلا بإذن أرباب هذا الطريق المرفوع وهو الطريق المسدود. من هم أربابه؟ أربابه الذين أو من له نافذ إليها، نافذ يعني باب أو معبر، دون من تلاصق دار، دون من تلاصق داره. يعني لو كان واحد داره على النافذ على هذا الطريق المرفوع لكن ما له باب، هذا ليس من الأرباب، ليس من أرباب هذا النافذ أو هذا الطريق عفوا المرفوع، فلا يجوز إحداث إلا بإذن أربابه سواء كان مضرا أو لم يكن. أنا سأحدث باب لكن لا يضر بالآخرين، لا يجوز لأنه مختص بهم، لأن الفرق أن الطريق النافذ هذا عام مو مختص بأحد، فأنا يجوز لي أن أحدث باب أو روشا أو جناح، أما هذا لا، مختص بجماعة، لأن هذا ليس يعبر في أي إنسان، يعبر في هؤلاء فقط فهم يأذنون. وكذا لو أراد فتح باب لا يستطرق فيه، أنا أقول لا بأفتح باب لكن ما بعبر فيه، بس باب أخليه، يعني مثل ما نقول للطوارئ، لا يجوز دفعا للشبهة. أي شبهة؟ لأنه مع مضي السنين الآن صحيح أنا هذا النافذ ما لي باب عليه فأنا مو من أربابه، أقول سأحدث باب لكن ما بعبر فيه أصلا، ما بزاحمكم في العبور، لكن بعد 20 سنة افترض لما يموت صاحب البيت بيجي الأولاد، بتصير شبهة، هل أنه من الأرباب بس ما كان يستعمل الباب؟ إذا له حق، يصير عندنا شبهة نشتبه، هل أنه من الأرباب أو ليس من الأرباب؟ نقول لا، دفع للشبهة من الأساس ما نخليه يفتح باب. ويجوز فتح الروازن، الروزنة هي الكوة أو الخرق في أعلى السقف، فتحة أو فتحة بالأصح، إذا فتحة موجودة في أعلى السقف، نعم الروزنة هي الكوة أو الخرق في أعلى السقف، يجوز فتح الروازن والشبابيك على الطريق المرفوع ومع إذنهم فلا اعتراض لغيرهم. إذا أذنوا، افترض الآن أذنوا بفتح باب، لأن الباب ما يجوز إلا بإذن الأرباب، أرباب الطريق المرفوع، لو هم أذنوا يجي واحد أجنبي يعترض لا حق له، ولو صالحهم على إحداث روشا قيل هذا القول للشيخ لا يجوز. يعني لو كان طبعا الذي يفهم من كلامه ويجوز فتح الروازن والشبابيك، يعني حتى لو ما أذنوا على الطريق المرفوع المسدود، حتى لو ما أذنوا بعد إذا أذنوا لا حق لغيرهم أن يعترض، لكن لو صالحوه هل يصح أو لا؟ الشيخ يقول لا يجوز، لأنه لا يصح إفراد الهواء بالبيع، لأن الشيخ رأيه كما قلنا أن الصلح هو بيع فرع عن البيع أو الهبة أو عارية أو الإجارة، فهو إذا كان بيع فهنا كأنه أخذ هواء ودفع لهم إيش أموال، لا يجوز إفراد الهواء بالبيع، أن هواء لوحده أبيعه ما يجوز. نعم أبيعه مع غيره، يعني الآن إذا بعتك مثلا بعتك الدار والهواء الذي فوقها، قال وفيه تردد. الوجه الأول هذا الذي ذكره، لأنه لا يصح إفراد الهواء بالبيع. الوجه الثاني لعمومات الصلح المقتضية جوازه، ولو كان لإنسان داران، باب كل واحدة إلى زقاق غير نافذ، يعني عنده دارين متلاصقتين وفي طريق نافذ، وهذان البابان في هذا الطريق النافذ، جاز أن يفتح بينهما بابا، لأن من الباب الأول للباب الثاني هذا له حق، حقه هو، فيجوز أن يفتح باب ثالث. ولو أحدث في الطريق المرفوع حدثا، لو أنه فتح باب أو جعل جناحا أو مثلا روشنا، جاز إزالته لكل من له عليه استطراق، كل من يعبر في ذلك الطريق الغير النافذ يجوز أن يزيل هذا الروشن إذا كان بدون إذن أرباب هذا الطريق المغلق. ولو كان في زقاق بابان أحدهما أدخل من الآخر، يعني الآن لما نحن نتصور هذا مثلا الزقاق هنا مسدود من هذه الجهة، من أول المدخل الذي للزقاق في باب، وقريب الآخر في باب ثاني لشخص آخر، فهذا الزقاق في بابين أحدهما أدخل، واحد داخل وواحد عند المدخل، فصاحب الأول يشارك الآخر في مجازه، يعني الآن اللي داخل يشارك الأول في المجاز في مكانه في المدخل لهذا المكان المعبر، يدخل فيه صاحب الباب الأول والباب الثاني، وينفرد الأدخل بما بين البابين. بما بين البابين هذا لمن؟ للداخل، لأن الأول لا حق له فيما بعد بابه، بخلاف الذي بابه داخل له حق إلى بابه. أحسن، ممكن أنه يجعل باب يمنع ذاك من الدخول إلى الباب الثاني أو إلى جهة الباب الثاني. ولو كان في الزقاق فاضل إلى صدرها وتداعياه، يعني الآن مثلا هذا الزقاق عند منتصفه يوجد الباب الذي للأول ويوجد الباب الذي للثاني، هذا من الأول من صدر الزقاق إلى البابين، لو تداعيا كل واحد يقول هذا لي هذا لي، لكن أنا جعلتك تعبر فيه، كل واحد يقول هكذا، لكن كل واحد الباب الذي له داخل، فهذه المساحة أو المسافة من المدخل إلى بابهما لمن؟ إذا تداعيا فهما فيه سواء، لأن يدهما عليه، كل واحد يعبر فيه، ويجوز للداخل أن يقدم بابه. زين، لو أنه ذاك واحد داخل بابه في الداخل مرة أراد يجيبه قدام شوي يقربه من جهة المدخل للزقاق، يجوز؟ يجوز، إذا كان يقدمه إلى جهة مدخل الزقاق ما يخالف. أما يدخل داخل لا، يوديه داخل لا، لأنه إذا وداه داخل يعني صار حقه من مدخل الزقاق إلى الباب، وسع حقه. وكذا الخارج، الخارج يقدم بابه إلى جهة المدخل ما يخالف، ولا يجوز للخارج أن يدخل بابه إلى الداخل إلى الجهة المسدودة، وكذا الداخل لا يجوز أيضا أن يدخله أكثر إلى الجهة المسدودة. ولو أخرج بعض أهل الدرب النافذ روشنا. الآن درب قلنا إذا كان نافذ، نافذ هذا يجوز جعل روشا وجناح. لو بعضهم أخرج روشا لم يكن لمقابله معارضته، اللي يقابله يقول لا شيل الروشا لأنه أنا أريد أجعل روشا، الآن يزاحم ما يمكن، إما أنت تخلي روشا أو أنا، ليش أنت تخلي؟ أنت لست أولى مني، لا حق له. ولو استوعب عرض الدرب، حتى لو روشا أخذ كامل عرض الدرب ذاك ما له حق، لا بحيث أنه مو يطل عليه بعد، يطل عليه ويعني ينظر إلى حريمه لا. ولو استوعب عرض الدرب ولو سقط ذلك الروشن، سقط الروشن فسبق جاره إلى عمل الروشن، جي الجار بسرعة وحط روشن ما يخالف، لم يكن للأول منعه. الأول يقول لا أنا كان لي روشن موجود، ليش الآن تضع على من هذا؟ لا حق له، لأنهما في الطريق شرع يعني متساويان فيه، كالسبق إلى القعود في المسجد. هذه أشياء عامة، لو واحد جو جلس في المسجد، واحد يجي بعضهم يقول له قوم هذا مكاني، أنا كل يوم أجلس هنا، لا حق له. إذا قام من مكانه صار أي واحد يأتي في هذا المكان. المسألة الثانية، إذا التمس وضع جذوعه في حائط جاره، يعني أنا طلبت من جاري المجاور لي أنه أضع جذع على الحائط أو أثقب الحائط الذي له وأجعل جذوع، مثلا أريد أن أجعل الحائط أبني مثلا افترض غرفة، فيكون الجذوع جهة عندي وجهة في حائط جاري، فهو وافق التمس منه، هل يجب على الجار أنه يوافق؟ لا، لا يجب، لم يجب على الجار إجابته ولو كان خشبة واحدة، حتى لو قال بس خشبة أضعها لا يجب عليه الإجابة، لكن يستحب لأنه هذا من نوع يعني حسن الجوار بين الجيران وبذل المساعدة والعناية بالجار، أنه مثل هذه الأشياء يستجيب له فيها. ما زال جبرائيل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ولو أذن جاز الرجوع قبل الوضع إجماعا، قبل أن يضع الخشبة أقول لا تعال بطلت خلاص رجعت يجوز، وبعد الوضع لا يجوز. لما وضع هذا الخشبة واستعملها لا يجوز أن أرجع، لأن المراد به، المراد بوضع الخشبة ماذا كان؟ كان التأبيد أنه إلى الأبد حتى تنتهي حاجته. إصلاح إيش؟ خلاص إذا هذا بعد يصلح بس يضرر ذاك، لكن في وجه ثاني، والجواز حسن يجوز يقول لشيل، لكن مع الضمان، مع الضمان، لأنه هذا هو الآن خسر ذاك، أنا أضمن ما يصيبه من خسران، لأن هذا يعني هذا القول مبني على أنه عارية، أنه أنا كأنما أعرته جداري يستفيد منه مجانا، والعارية من لوازمها أنه يجوز أن أرجع فيها، وأيضا كان لي أن أتصرف فيها، الآن نشك فنستصحب، وأيضا الناس مسلطون على أموالهم وهذا مالي. أما لو انهدم، هذا الذي جعله انهدم، لم يعد الطرح، لم يعد طرح الجذع على الحائط إلا بإذن مستأنف، إلا يستأذن من جديد. وفيه قول آخر للشيخ رحمه الله، وهو أنه إن أعاد الأول بهيئته الأولى لم يكن له منعه، نفس الهيئة، رجع كل شيء كما كان. وإلا إذا كان لا رجع ما كان وأضاف عليه، يجوز له أن يمنعه. ولو صالحه على الوضع ابتداء، في ابتداء الوضع جرت مصالحة، جاز بعد أن يذكر الآن تم الصلح على أنه أدفع لك كذا، مثلا افترض 200 دينار على أنه أضع هذه الأخشاب أو الجذوع على الحائط، وافق ذاك، جاز بعد ذلك أن يذكر عدد الخشب ووزنها وطولها، يعني أول شيء حصلت موافقة أو صلح مبدئي فما في مانع يصح، بعد ذلك نأتي إلى التفصيلات، لأن هذا مو بيع حتى نقول فيه جهالة هنا. يعني مع ذلك هو لما قال خشب، يعني هالنوع من التسامح، وإن كان في البيع قد لا يتسامح فيه، لكن هالنوع يتسامح فيه في الصلح. جاز بعد ذلك يقول ترى الخشب كذا كذا كذا. المسألة الثالثة، إذا تداعي جدارا مطلقا، يعني جدار بينهما مطلقا، يعني إيش؟ يعني ما في قرين على أنه لهذا ولا قرين على أنه لذاك، وتداعي، هذا يقول لي وذاك يقول لي، ولا بين لا لهذا ولا لهذا، فمن حلف عليه مع نكول صاحبه قضي له، هذا يحلف وهذا يحلف، إذا واحد نكل ما رضي يحلف والثاني حلف يأخذه، وإن حلف أو نكل اثنينهم أبيا أن يحلفا قضي به بينهما، يعني يكون مناصفا للاثنين. ولو كان متصلا ببناء أحدهما، هذا الحائط متصل ببناء أحدهما بحيث أنه كأنه من توابع أو من لوازم أو من توابع البناء هذا الشخص، كان القول قوله مع يمينه، لأنه إذا متصل ببنائه فيده عليه، فإذا يده عليه القول قول، يعني هو يصير إيش؟ ذاك مدعي وهذا منكر، فهو ينكر أنه لذاك، فيكون القول قوله. وإن كان لأحدهما عليه جذع أو جذوع، واحد وضع عليه إيش؟ جذوع، قيل هذا القول للشيخ لا يقضى بها، يعني ليس كون أن له جذع عليه يعني أنه يده عليه، فلا يكون القول قوله مع يمينه، وقيل لا هذه يد فيقضى مع اليمين، لأن هذا يدل على إيش؟ على أنه متصرف فيه، لما وضع عليه يعني له سيطرة وسلطنة على هذا الحائط، وهذا معنى اليد. ولا يرجح دعوى أحدهما بالخوارج التي في الحيطان، الخوارج المراد بها كل ما خرج عن وجه الحائط كالنقش والوتد والرف وغيرها. لو واحد جعل له وتد على الحائط أو له إيش نقوش جعلها على الحائط، هل هذا يرجح أنه له؟ يقول لا، لا يرجح دعوى أحدهما بالخوارج التي في الحيطان ولا الروازن. لو فاتح له روزنة في الحائط هذا مو معناه أنه مالك له. ولو اختلف في خص، ذاكر تحت الخص هو البيت الذي يعمل من القصب ونحوه، لو أن هذا الخص وقع الاختلاف فيه هل هو له لهما أو لا، يعني مثل الحائط من القصب بينهما واختلف فيه، قضي لمن إليه معاقد القمط. يعني الآن لما نجي إلى أعواد القصب، هذه أعواد القصب طبعا تربط بعضها مع بعض، فهذا الذي هو يربط يسمونه إيش؟ قماط، نربط به القصب بعضه مع بعض. نحكم أن هذا الحائط من القصب لمن؟ للذي إلى جهته ربط القماط، اللي في جهته ربط القماط هذا له. قضي لمن إليه معاقد القمط عملا بالرواية المروية في الجواهر مجلد 26 صفحة 264 وفي الوسائل المجلد 13 صفحة 172 وهي صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن خص بين دارين فزعم، زعم يعني الإمام، يعني قال زعم مو يعني ادعى، قد يأتي بمعنى ادعى ويأتي بمعنى قال، فزعم أن عليا عليه السلام قضى به لصاحب الدار الذي من قبله وجه القماط. أما المسألة الرابعة إن شاء الله يأتي الكلام فيها في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.